بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا أنه فكرة المعاد قائمة على أن الروح لا تفنى ولا تموت، بل الذي يموت هو البدن، والله عز وجل قادر على أن يرجع البدن الأصلي الطبيعي اللي كان موجود في حياة الدنيا من نواته الأولى. أما النفس فالنفس لا تموت، وهذا المعنى من قول العلماء بأن النفس مجردة، يعني ليست مادية، لأن الذي يموت ويفنى هو الشيء المادي. أما الروح، الروح ليست مادية، هي مجردة بعيدة عن المادية، بل هي أمر معنوي، فلذلك لا يموت ولا يفنى. لكن يبقى السؤال، ما هو الدليل على أن الروح هي أمر مجرد، بالدليل العقلي أو الدليل النقلي السمعي من قبيل الروايات اللي يدل على ذلك؟ لأن إذا أثبتنا تجرد الروح راح يثبت عندنا ماذا؟ إمكان المعاد، وليس هو أمر ممتنع. نعم، المصنف سوف يذكر لنا أولا بعض البراهين العقلية التي تدل على تجرد الروح، منها أولا ثبات شخصية الإنسان على الرغم من التغيرات المستمرة اللي تحصل في جسده. بالعلم الحديث ثبت أنه التغير والتحول موجود للآثار المستلزمة للمادية، أي شيء موجود مادي من آثار التغير والتحول، وهذا احنا نراه في عيوننا بالخارج، نرى أن الحيوان مادي يتغير كبرا وصغرا وحجما و حالة صحته، مرضه، سرعته، بطئه، كل أنواع الحيوان، ومن ضمنها الإنسان. نرى النبات شيء مادي وراح يتغير كبرا صغرا طولا إثمارا عدم إثمار، مثلا نضجا تذبل النبتة وهكذا. إذن أكو آثار مادية تلازمها التغير والتحول، الصغير يصبح كبير، الصغير مثلا كان ضعيف يصبح قوي، والكبير يموت يولد ويموت، هاي تغيرات تحولات ملازمة للأشياء المادية. والخلايا البشرية كذلك بتنفك على التغير والتبدل، الإنسان من يولد صغيرا غير هو ما هو شابا، وغير ما هو عمره كهلا، وغير ما هو في مرحلة الشيخوخة، لأن أعضاء بدنه وأجهزته تتغير، تبدأ من حالة الشباب، من حالة الصغر للكبر، ومن حالة القوة والشباب للهرم وللضعف. فإذن أكو تغير وتحول. وقالوا إنه العلماء إنه كل 10 سنين جميع خلايا بدن جسم الإنسان تتحول تحولا تام، من حيث النمو، فالصغير يكبر والكبير يهرم، يعني يوصل إلى مراحله الأخيرة. نعم، ولكن مع ذلك إحنا بعضنا عمره 20 وبعضنا عمره 30 وبعضنا عمره 40، نرى إنه نفسنا وروحنا هي نفسها، لأن هذا إحساس وجداني. يعني أنت من عمرك 20 نفسك وروحك تحسها نفس ما هي عمرك 30، ما حسيت أنه نفسك وعمرك تتغير كروح، كروح كنفس كروح، لكن بدنك لا، بدنك تغير كبير. الصغير أصبح ماذا؟ كبير. شعرك أسود أصبح أبيض، كان عنده قوة أصبحت أنت الآن ضعيف مع كبر السن، كنت بحالة صحة صرت بحالة مرض، أو بالعكس كنت مريض أصبحت الآن صحيح. إذن أكو تغيرات تصير مادية تحس بها تتأثر بها شاهدة للعيان موجود عليها، لكن تلاحظ أن نفسك وروحك هي واحدة. ما شفنا شخص يقول أنا نفسي وروحي كانت صغيرة بالعشرين وأصبحت كبيرة بالثلاثين، ما أقول لا، هي نفسها روحك وبدنك واحدة. وما أرى أن الشخص يقول أنه روحي الآن في 30 غير روحي في 20، وهذا إحساس وجداني. من يقدر ننكره؟ الوجدان للذات والنفس والروح هو واحد. نفس وجدانك 20 هو وجدانك وين؟ 30. روحك وبدنك إذا باقية، على الرغم من أنك تمريت بحالات متنوعة، طفولة مثلا، حالة الصباوة، الشباب، الكهولة، لكن مع ذلك تحس في نفسك في وجدانك أكو شيء وراء بدنك ثابت ما متغير، هو منه روحك، بدنك، نفسك، حقيقتك ذاتك، ما متغير، هو ذاتك وروحك اللي تحس فيها الآن هي نفسها كنت تحس فيها البارحة وأول البارحة، ما رأيت فيها أنها لا تجزأت لا تغيرت لا تحولت لا كبرت لا صغرت على الرغم من تغير الأحوال. إذن هذا شيء يدل أن الروح مو أمر مادي، لو كانت مادي لتغيرت بالتحولات المادية والتصرفات اللي حصلت ماذا على بدنك، في حين أنك تحس وجدانين هي حقيقة ماذا واحدة ثابتة، هذا يدل على تجرد الروح.
نعم. كيف نعرف الروح ما يتغير؟
وجدانك. هسه أنت الآن صباحا هي تحس أنه الآن صباحا هي روحك وبدنك تشعر بها، والآن ظهرا تحس أن روحك وبدنك تغيرت، لو هي نفسها حقيقة ذاتك ونفسك وروحك اللي تدل على ذاتك.
إذا كان كيف له
صحيح؟ اي نعم.
هو مثلا
ما يفهم شيء وبعد لا هاي عوارض، هاي عوارض، هاي عوارض مادية تحصل على الذهن، الذهن لم يكن يعلم، والذهن أمر مادي لم يكن يعلم، والآن ماذا به الذهن يعلم، هاي عوارض على الذهن، ذهن الإنسان مو روحه هو نفسه، الروح يعني الروح والنفس يعني الحقيقة، الحقيقة الثابتة الذات هي ذاته واحدة ما تغيرت. نعم هذا اللي ذكرته مال انه كان جاهل اصبح عالم، هذا تغير بالعوارض.
واحدة.
لهذا الان الطفل من يقتل انت ماذا تقول؟ قتلت روحه.
روح النبي روح الام تناسب مساوي
من حيث الثبوت.
نعم.
لا كل انسان هو روحه ثابته.
نعم.
ما تتغير حتى الانبياء روحهم واحدة ثابتة لا تتغير لا تتجزأ، مثلا لا تهرم لا تكبر لا تصغر لا تتحول، نفس الروح والحقيقة واحدة، اللي يتغير منه البدن، البدن أمر مادي البدن، البدن يتغير هسه ماذا
ما يتغير، فكل الأرواح مساوي.
ها الإحساس وجداني، أنت بوجدانك ترى أن روحك صباحا تغيرت عن روحك ظهرا لو هي نفسها، وإذا قلت تغيرت قل لي ما هو التغير اللي حصل عليها. أي واحد تسأله يقول لك وجدانا هي نفسها حقيقتي وروحي، يعني ما كنت أشعر به من ذاتي وحقيقتي وروحي في صباحا هو نفس مساء، البارحة نفس اليوم، شنو اللي جاي يتغير على روحك؟ لا تقول العلم والجهل، هاي عوارض مادية تعرض على الذهن، والذهن شبيه أمر مادي. إحنا كلامنا في حقيقة الروح، حقيقة نفسك وروحك وذاتك تلاحظها جاي تتغير لو هي نفسها، بدليل أنه حتى اللي يقول أنا قبل شهر أو قبل سنة هي نفسها روحي اللي تحس بها، ما رأيتها تغيرت أو تحولت أو انقسمت أو مرضت أو سقمت، لأن الروح لا تمرض ولا تسقم، البدن هو منه اللي يمرض ويسقم. هذا شيء يدل أنه أكو أمرين حقيقتين، الذات والنفس والروح هذا حقيقة ثابتة.
نعم.
وأكو ما يحيط بها اللي نسميه العالم للبدني، العالم البدني، وأكو ما وراء البدن، ما وراء البدن منه النفس.
نعم.
والروح والحقيقة والذات والبدن، هاي البدن هاي أجزائك جسمك، أشوفها يتغير جسمي، كان أبيض أصبح أسود، كان صحيح أصبح مريض، بس روحي هي واحدة ما تتغير. هذا شيء يدل ان الروح مجرده مو امر مادي، لو كانت امر مادي لتغيرت مع تغير منه بدنك. بدنك. نعم. الان نقرا. قال اولا البراهين العقليه على تجرد الروح، ان البحث العقلي في تجرد الروح مترامي الاطراف. طبعا واضح عندكم الدليل العقلي هو الدليل اللي يستند إلى قوة التفكير العقلي بغض النظر عن الأدلة الروائية أو السمعية، بغض النظر يستند علماً إلى حكم العقل. يقول المصنف إذا طريتنا نتكلم بالبحث العقلي فأكو كلام كثير للعلماء، بس إحنا نحاول وبراهين مختلفة متعددة متنوعة، بس إحنا نحاول نأخذ بعض الدليلين بسيطات الشاهد عليهن الوجدان، لأن ما حد يقدر ينكرهن، وإذا شخص نكرهن جاي ينكر ماذا؟ وجدانه.
نعم.
مختلفة البراهين، نكتفي من ذلك ببيان برهانين، ومن أراد التبسط، يعني إذا أراد يطول بالبحث ويبسط الكلام ويتنوع بالرؤية عليه أن يراجع الكتب المطولة. اللي هي معدة لذلك، مثل شرح الإشارات لابن سينا، كتاب الأسفار لصدر الدين الشيرازي، أو يحب يراجع أصول الفلسفة للعلامة الطباطبائي رحمه الله. هناك مذكورة أدلة عقلية كثيرة متنوعة ومبسوط بها الكلام في بيان أن الروح هي أمر مجرد. أولا ثبات الشخصية الإنسانية، الثبات يعني عدم التغير، كل شخص بوجدانه يحس أن روحه ما جاي تتغير، روحه صباحا هي نفسها مساء، روح اليوم نفس روح البارحة. نعم، إذن مع الرغم من أنه يمر في دوامة التغيرات الجسدية، الدوامة يعني التكرار، يوميا يتغير جسدك، بشرتي بيضاء أصبحت سمراء، بشرتي ناظرة الآن أصبحت مجعدة، كل شيء يتغير بدنك، كل جسمك، كل جسمك لأن أمر مادي. نعم، فقد أثبت، لقد أثبت العلم أن التغير، التغير يعني انتقال من حال إلى حال، والتحول يعني حصول أمر غير الأول من الآثار اللازمة، الأثر يعني ما الأثر ما ينتج، الملازم يعني الذي لا ينفك للموجودات المادية. وانت الآن أخرج الموجودات المادية منه، الإنسان والحيوان والنبات والجماد. الإنسان يشوفه يتغير، كان صغير أصبح كبير، والكبير أصبح هرم، والهرم مات. بعد عندك الحيوان نفس الكلام، كان صغير أصبح كبير، كان ضعيف أصبح قوي، مثلا كان أبيض أصبح أسمر من حيث تغيرات. والنبات كذلك، كان غير مثمر الآن أصبح شنو؟ مثمر. كان صغير أصبح الآن كبير، وهكذا. إذن أكو تغيرات ملازمة. أما الجماد، فالجماد ترى هم يتغير، الجماد يتغير بتأثر منه الأحوال المحيطة به، لأن هو أمر مادي، كل أمر مادي يتغير. الآن إحنا وجه الشاهد مالنا للموجودات الحية المادية، نريد نقصد به الإنسان، لأن هو الإنسان محل بحثنا، لنريد نثبت أنه يمكن أن يعاد في يوم المعاد. فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري عن التغير والتبدل، كل خلاياك الدماغية القلبية الجسمية المال الأجهزة مثلا البشرة الشعر كله يتغير ويتبدل. وقد حسب العلماء معدل هذا التجدد، فظهر لهم إنه يحدث بصورة شاملة في البدن مرة كل 10 سنين. هذا يعني لهذا أنتم تقرؤون في علم الطب إنه الدم يتجدد خلاياه، وكريات الدم البيضاء والحمراء تموت وتهرم وتلد جديدة. هذا التغير والتبدد جاي يصير ببدنك، وكل جسمك يتغير من حيث الخلايا، وكل 10 سنين يصير تغير تام وتحول تام، يعني التغير مستمر. بس من تكمل 10 سنين يتغير جميع خلايا بدنك، تتجدد من جديد، وكذلك الدم اللي موجود فيه. هذا التجدد يظهر كما قلنا بصورة شاملة في البدن مرة كل 10 سنين. ولكن الآن هنا الدليل مالنا، كل واحد منا يحس، يعني شنو يحس؟ يعني يشعر بوجدانه، هذا شعور داخلي باطني إدراكي بأن نفسه باقية. والدليل إذا سأل سألك قال لك روحك ونفسك صباحا هي نفسها مساء، قال لك ما شفت أنها تغيرت، لا كبرت لا صغرت، لا هرمت لا أصبحت شابة، هاك ما رأى تغيرت. نعم، بأن نفسه باقية ثابتة في دوامة تلك التغيرات الجسمية، جسمه يتغير بس روحه روحه ونفسه وذاته وحقيقته ثابتة نفسها. ويجد أن هناك شيئا يسند إليه جميع حالاته. يعني الآن السائلك نقول لك أنت روحك وذاتك بالطفل، من كن الطفل هي نفسها حقيقتك وروحك، تقول لي نفسها لم تتغير. يعني أنت الآن ممكن الطفل أنت كان يسموك محمد، الآن وراء 10 سنين هو اسمك محمد، حقيقتك بعد 10 سنين عندما أصبحت شاب أو صبي نفسها عندما كان الطفل، قل نفسها ما تغيرت ولا تحولت ولا تبدلت ولا تجددت. وكذلك في حالاتك الطفولية، الصباوة، الشباب، الكهولة، تكون طفل أو صبي، شاب أو كهل. الكهولة تطلق على الشخص اللي يكون عمره من ما يقارب 50 إلى 70، 50 إلى 60 يسموا مرحلة الكهولة،
يعني كبار السن.
هو هي مرحلة كبر، بس من 50 إلى 60، من 60 إلى 70 يسموها الشيخوخة. نعم، فهناك وراء بدن الإنسان وتحولات البدنية حقيقة باقية ثابتة رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة. إيش قد ما تتغير أحوال البدن، إيش قد ما تنقضي الأزمنة، تتصرم يعني تتزايد وتنقضي،
تنتهي.
اي تنتهي، احسنتم. لا لا، الا حقيقه روحك وبدنك شبيهة واحده.
نعم.
واحده. فلو كانت تلك الحقيقه التي يحمل عليها تلك الصفات، يعني شنو صفات؟ انك طفل، صبي، شاب، كهل، امر ماديا مشمولا لسنه التغيير والتحول، لم يصح حمل تلك الصفات على شيء واحد، حتى يقال إن الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبيا أو شابا، وأنا الذي فعلت كذا وكذا في تلك الحالة وذاك الوقت. يعني لو كانت حقيقتك هي تتغير وصفت روحتك بمرحلة الطفولة والكهولة والشباب غير ما هي الآن عليها، بعد ما تستطيع تثبت إنه نفسك اللي كنت في عمر 10 سنين هي نفسك الآن في عمر 40. وإذا شخص سألك قال لك أنت كتبت هذه الصفحة وأنت كاتبها قبل سنة، أنت ماذا تجيبها؟ تقول له نعم أنا كتبتها بنفسي. يعني نفسك اللي كتبت الصفحة قبل سنة هي نفسك الآن اللي كتبت هذه الصفحة. يقول إيه نعم أنا كتبتها بنفسي، يعني نفسك ما تغيرت. ما يصح واحد يقول النفس اللي كتبت تلك الصفحة قبل سنة غير نفسي الآن، نضحك عليه، لأن هذا خارج الوجدان. يعني نفسك ما تغيرت، ما تحولت، ما تبدلت. ولو قلت إنها تحولت وتغيرت وتبدلت، إذن نقول لك ما الأفعال اللي صدرت منك أنت ما كنت صبيا أو شابا هي ما منسوبة إليك. وإذا قلت كيف ذلك، نقول لك لأن الروح اللي نسبت بها تلك الأفعال غير روحك الآن، وهذا أيضا ما يقبل أي ماذا، أي سامع ما يقبله من عندنا. إذا بالوجدان نشر أن الروح والنفس والحقيقة والذات هي ماذا؟ واحدة. نعم، اللي يتغير منه المادي اللي هو منه البدن. هذا أولا. نعم. اثنين، عندنا دليل آخر على تجرد الروح يسموه عدم الانقسام. الانقسام والتجزؤ هذا أمر دائما ملازم للمادة، وهذا الفلاسفة أيضا اتطرقوا وذكروا أنه الأمر الروحي أو المجرد ما يتجزأ، ما ينقسم. أن اللي يتجزأ وينقسم هو منه؟ الأمور اللي هي قابلة للإطلاق، أحسنتم، قابلة للحس، اللي هي المادة. لهذا احنا نقول المادة تجزأت، انقسمت، تحولت، تغيرت. أما الروح والبدن والذات اللي يعبرون عنها صميم الذات، الأنا، أنت بتقول أنا كتبت، أنا قرأت، أنا درست، أنا هاي الأنا الحقيقة الثابتة من شوفها متجزئة منقسمة. يعني إذا سألك قال لك من الذي حضر إلى الدار البارحة، تقول أنا، نقول له أنا لو جزءك الذي حضر والجزء الآخر الذي لم يحضر منك، ما تقبل هذا القول، تقول ما عندي أنا جزء يحضر وجزء لم يحضر، لأن أنا روحي وبدني ماذا، روحي وذاتي وحقيقتي ماذا، واحدة هي اللي حضرت. فإذا الروح ما تتجزأ، ما تنقسم، وإذا ما تجزأت وما انقسمت هاي من خصوصية فقط العالم الروحي المعنوي. أما المواد، إلى هالمواد تتجزأ تنقسم، مثلا حتى مثلا في حقيقة البدن نرى أنه بعض الناس يفقد أعضاء يده رجله، يتجزأ عنها وينقسم عنها، تنفقد. وذلك مثل الجماد، بعض من عنده ينقسم، ينثلم. الحيوان، النبات، البعض الأجزاء تموت منه، تنقسم، تتجزأ. لكن الروح ما قابلة للتجزأ والانقسام، واللي ما يقبل التجزأ والانقسام هاي من صفات التجرد، واللي يقبل الانقسام والتجزأ من صفات المادية مثل البدن والنبات والحيوان والجماد وغيرها. نعم. إذن الانقسام والتجزؤ هذا دليل المادية، والشيء الأنا والحقيقة والذات اللي ما ينقسم وما يتجزأ هذا ليس مادي، أمر روحي معنوي تجردي. نعم. قال الدليل الثاني هو أيضا دليل عقلي، الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة، يعني أمر لا ينفك عنها، كل مادة نراها تنقسم تتجزأ. ولأجل ذلك ذكر الفلاسفة في محله بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. الفلاسفة يطلق على يا علماء اللي يتناولون الفكر، المرات نعبر عنهم المفكرين بتعبيرنا الحديث، هم أصلهم كانوا يقولون بالفلاسفة. والفلاسفة خصوص العلماء اللي تحقق آثارهم وفكرهم وعلمهم اختص بيذن بالمبدأ والوجود، الوجود والعدم، يعني هو يتكلموا بالوجود والعدم واهتموا بهاي الحقيقة وذكروا آراء فيها فعبروا عنها بالفلاسفة. في محله من بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وما يسميه علم الفيزياء جزءا لا يتجزأ، فإنما هو غير متجزئ بالحس، أما عقلا فهو منقسم مهما تناهى الانقسام من هذا. هذا من جانب، يعني يريد يقول المصنف إحنا ما عندنا جزء لا يتجزأ، هذا باطل، لأن ما دام اسميت جزء فهو ماذا به؟ متجزئ. وإلا لو كان ما يسمى جزء بعد ما يحق لك تسميه جزء، إذا كان لا يتجزأ ما يحق لك تسميه جزء، فما عندنا جزء لا يتجزأ، هذا باطل. لماذا ما يسميه علم الفيزياء جزء لا يتجزأ؟ هذا غير متجزئ. واللي يقول عنه بعض علماء المادة مثل علم الفيزياء يقول عندنا أجزاء ما تتجزأ، نقول له ما دام أسميته جزء فهو قابل للتجزؤ، وإلا لما سمي جزءا. نعم، وأنت تقول لا يتجزأ بالحس والوجه، بالحس بيمن؟ بنظرك، وإلا هو بالحقيقة عقلين قابل للانقسام. حتى الموجود الخارجي إذا ما متجزأ وما منقسم بس هو جزء قابل للانقسام عقلين، بعد لابد أن نسميه جزءا، ما يحق لك توصفه بيمن؟ بالتجرد. من جانب آخر، كل واحد منا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته، الذات يعني الحقيقة، الصميم يعني الأساس، في أساس ذاته، في أساس حقيقته، ويعبر عنه بأنا، هاي يسموها الأنا، الأنا يعني مرات يقول أنا يعبر عن نفسه، يعني حقيقته، ذاته، روحه، نفسه، بدنه، غير بدنه، وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام. البسيط يعني الأمر الغير مركب الذي لا يتجزأ، والروح أمر بسيط غير قابل للتجزأ والروح. والدليل على ذلك هذا اللي ذكرنا شاهدة، إذا شخص قال أنا جزء من روحي أتى البارحة واليوم لم يأتي، لا يقبل منه هذا الكلام، لأن الروح أمر بسيط لا تتجزأ. نقول له أما حضرت البارحة أنت بنفسك، أو تقول لم أحضر، أما تقول نصف أنا نصف الروح مالتي حضرت البارحة، نصف حقيقتي ذاتي حضرت البارحة في المجلس، إن قل له هذا غير مقبول، لأن النفس أمر بسيط لا تقبل التجزؤ. بدليل هذا الشاهد، من تقول أنا حضرت ببعض روحي ببعض نفسي وحقيقتي، أما الآخر لم يحضر ما نقبل هذا القول من عنده. نعم، نفسه يقصد روحه ذاته حقيقته.
اي القرآن تقسيم النفس نفس
لا، هذا يسموه تنويع مو تقسيم مو تجزئة، هي النفس واحدة بس مرة يعرض عليها وتوصف بأنها لوامة، ومرة توصف بأنها ماذا؟ مطمئنة، ومرة توصف بأنها آمرة بالسوء، بس هي كنفس حقيقة هي واحدة. بدليل أنت ماذا جاي تقول؟ نفس مطمئنة، نفس أمارة، نفس لوامة، هذا يعني النفس هي واحدة بس جاي يتغير عليها التنويع مال الوصف، وإلا هي حقيقتها ماذا؟ واحدة. مثل ما تقول إنسان زيد والإنسان منه خالد، يعني هما إنسانيتهم مختلفة بالإنسانية، لو هما نفس الإنسان الواحد، هما إنسان واحد بس تختلفين بمن؟ بالعوارض. هذا اسمه زيد، هذا اسمه خالد، هذا كبير، هذا صغير، هذا عالم، هذا جاهل، يختلفون بالعوارض. النفس تختلف بالعوارض لأنها موصفات معنوية توصل بها، بس حقيقتها وذاتها واحدة. بدليل التجاوي يقول نفس لوامة، نفس مطمئنة، يعني هي واحدة حقيقتها نفس،
يعني انقسام مختص مع الصفات لا
مطمئن. الصفات المادية أحسنتم، العوارض يعبرون عنها العلماء، العوارض تنقسم تتجزأ تتغير تتحول، اليوم انت مؤمن، احتمال باكر تصبح فاسق. اليوم فاسق باكر توب اصبح مؤمن، يعني جاي تتخلف، العوارض تتغير تتبدل، لكن النفس هي واحدة. وهذا الدليل اللي ذكرناه، انه الانا مالتك ما تتجزأ ما تنقسم. نعم، هذا يدل انها مجرده غير قابله للانقسام والتجزؤ. فارتفاع احكام الماده عنها، شنو احكام الماده؟ التجزؤ والانقسام. كل ماده يلازمها التجزؤ والانقسام. فاذا شيء او حقيقه قلت انها لا تتجزأ لا تنقسم، اذا هي ليست ماده، هي ماذا؟ مجرده. هذا دليل على انها ليس بماده، وهو دليل التجرد. ان عدم الانقسام لا يختص بالنفس، بل هو سائد على الصفات النفسية. لعل قائل يقول، هل إن الروح والنفس والحقيقة والأنا والذات هي وحدها لا تنقسم ولا تتجسد؟ لو يوجد عندنا أمور أخرى مجردة لا تنقسم لا تتجسد، المصنف يقول عندنا الصفات النفسية، نفس الحب هو واحد، حقيقة الحب نفس البغض بنفسه بحقيقته وذاته هو واحد. نعم، عوارضه تتغير، الزيادة، النقصان، الوجود، العدم، هاي يسموها عوارض، بس هو نفسه كصفة نفسية هو واحد. يعني الحب، شنو الحب؟ الحب العاطفة موجود عندي، حب وعاطفة، وانت هم عندك حب وعاطفة، نفس الحب والعاطفة. البغض شنو يعني؟ كراهية وعدم قبول الآخر مثلا. إذا عندك أنت كراهة، أنا ما عندي كراهة، كنفس إنسانية واحدة ما تتغير. نعم، عوارضها تختلف، زيادة، نقيصة، هاي تختلف. نعم، قال إن عدم الانقسام لا يختص بالنفس، بل هو سائد على الصفات النفسانية من الحب والبغض والإرادة والكراهة والإذعان. الإذعان يعني القبول والتصديق. نعم. تدعم يعني النفس تقبل وتصدق ونحو ذلك. اعطف نظرك الى حبك لولدك وبغضك لعدوك، فهل تجد فيه تركبا؟ يعني تقدر تقول الحب مالي بقسمين، مركب، قسمين، قسم حب وقسم ليس حب. نقول لك الحب هو واحد، البغض تقول مركب منقسم قسمين عندي. نعم، هذا أيضا غير مقبول. ليش؟ لأن هو صفة نفسية واحدة بسيطة.
نعم،
عوارضها تختلف. فهل ينقسمان إلى أجزاء؟ كلا ولا، ما عندنا صفة نفسية، لأن هذين الأمور. طبعا شنو الغرض من أنه هاي الصفات النفسية لا تتجزأ لا تنقسم؟ لأن هي أمور معنوية. نعم. مو أمور ماذا؟ مادية. لو أمر مادي كان قابل للانقسام والتجزؤ، لكن الأمر المعنوي غير قابل لذلك. فظهر إن الروح وآثارها والنفس والنفسانيات كلها موجودات واقعية خارج عن إطار المادة. أما وجودها واقعا فأمر غير منكر، ما حد يقدر ينكر وجود الروح، بل هو شعر بالوجدان موجود. وكذلك الأمور والصفات النفسانية من قبيل الحب والبغض والإرادة والكراهة والإرادة والتصديق والإذعان، هذا أيضا أمور موجودة كواقع، موجودة نحس بها، بس نراها أمور معنوية ليست مادية، بدليل أنها لا تنقسم ولا تتجزأ. الآن نتكلم عن الأدلة النقلية الروائية مثل آيات القرآن الكريم. هل يوجد ما هو دليل روائي مسموع يدل على تجرد النفس؟
نعم،
عندنا آيات من القرآن الكريم تدل أن النفس أمر مجرد مو مادي. طبعا كلامنا الآن بعيدا عن من؟ عن حكم العقل، كلامنا الآن بالدليل السمعي الروائي. توجد آيات قرآنية تدل على تجرد النفس، أن النفس أمر مجرد وليس مادي، لا تتغير، لا تتبدل، لا تتحول، لا تنقسم، لا تتجزأ، وأن هاي النفس أمر مجرد وخالد حتى بعد الموت. وتوجد آيات صريحة في ذلك، الصريح يعني الواضح البين اللي يا يقبل تأويل أو مخالف، وتوجد آيات ليس فيها صراحة ولكن تلوح تلويحا. التلويح يعني الإشارة عن بعد، هي تشير عن بعد لها، يسموه تلويحا. كثيرة هي في القرآن الكريم، ولكن المصنف يقول نأتي بنماذج منها. النموذج يعني الأمثلة. يقول سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لاحظ الآية ماذا عبرت؟ يتوفى يعني يأخذ ويقبض ويرجع. لا، ما عبرت قالت إنه يميت النفس، ما قالت أمات يميت الأنفس، قالت يتوفى الأنفس. هذا شيء يدل إنه النفس شبيهة أمر معنوي مو مادي. يموت اللي يموت منه المادة، البدن يموت لأنه أمر مادي، بس النفس أمر معنوي مجرد لا تموت. نعم، فلهذا نعم إذا شخص قال كيف تقولون ذلك وتقولون الإنسان مات؟ نقول له مات ببدنه لم يمت بروحه. أما روحه من توفاها وأخذها ورجعها؟ الله عز وجل. والدليل القرآن يقول لفظة التوفي بمعنى القبض والأخذ للإماتة، ما قلنا نفسه ماتت، روحه ماتت، ذاته ماتت، ما قلنا. وعلى ذلك فالآية تدل على إن للإنسان وراء البدن شيئا يأخذه الله سبحانه حين الموت والنوم. الإنسان من ينام يفقد الوعي، يعني الله عز وجل ماذا؟ يأخذ ويرجع روحه، لكن يبقى شعاع كما ورد في بعض الروايات، شعاع من نور متصل مع منه؟ مع بدنه، بحيث إذا استيقظ هذا الشعاع يرجع بلمح البصر إلى بدنه ويتحرك البدن، وإذا نام وفقد الوعي ترجع روحه ماذا؟ مستوفاة عند الله عز وجل، مأخوذة. إن الله عز وجل أراد أن يقبض روحه يتوفاها يرجعها يأخذها، ما يرجع إلى بدنه، البدن لا يتحرك بعد، مات بدنه مات، لكن نفسه حية مقبوضة مأخوذة، لأن النفس والروح موجودة من وراء البدن. وإذا أراد الله أن يفيق من نومه يرجع النفس والروح بلمح البصر، ترجع بالشعاع المتصل ببدنها. هذا يدل على أن الروح والروح والنفس والذات والحقيقة لا تموت لا تفنى، إنما الذي يموت منه البدن المادة. لفظة التوفي بمعنى القبض والإخاذة للإماتة. وعلى ذلك فالآية تدل على أن للإنسان وراء البدن شيئا يأخذه الله سبحانه حين الموت والنوم. يتوفى النفس والروح يعني يأخذها يرجعها عندما يموت أو عندما ينام، فيمسكه إن كتب عليه الموت بعد ما ترجع لروحه وبدنه إلى ما ترجع لروحه ونفسه إلى بدنه، ويرسله إن لم يكتب عليه ذلك يعني لم يكتب عليه الموت. لهذا الشخص النائم يعبرون عنه موت مؤقت، اللي ينام أحسنتم، أو يعبروا عنه نصف الموت أو نصف نموت مؤقت. نعم، يرسله إن لم يكتب عليه ذلك إلى أجل مسمى، أو يستطيع الله عز وجل أن يكتب له الحياة ويبقيها. نعم، هاي أولا. ثانيا عندنا آية أخرى من القرآن تدل على أن النفس والروح لا تموت، وهذه الآية صريحة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية صريحة أنه تقول لا تقولوا للذين قتلوا أمواتا، يعني نفسهم وروحهم لم تقتل لم تموت، بل هم ماذا؟ أحياء، يعني نفسهم روحهم هي حية وليست ميتة. بل أكثر من ذلك، الآية أولا صريحة ونفت وسلبت إنه يجوز لكم تقولون عنهم أموات بل هم أحياء، بل رتبت لها آثار الحياة، قالت يرزقون، يعني هو من اللي يرزق؟ اللي هو الحي الذي يرزق، الحي يرزق، إذن هم عند ربهم يرزقون. يرزقون. بعد قالت فرحين، هو من اللي يفرح؟ الحي أم الميت؟ لا، كيف يفرح؟ إذا ثبتت لها آثار نفسانية، الفرح، الاستبشار، الرزق، وهذا ما يتلائم هذا الوصف إلا مع وصف الحياة. أما الشخص اللي ما عنده شعور وميت، هذا ما يمكن أوصفه بمن؟ بالفرح والاستبشار. نعم. قال وصراحة الآية غير قابلة للإنكار. الآية صريحة واضحة بينة، ما تقبل التأويل أو ذكر الأمر المخالف. تقول إنهم أحياء أولا، والحي يعني ليس ميت، ويرزقون ثانيا، ولهم آثار نفسانية يفرحون ويستبشرون ثالثا. وإحنا نقول الحي يعني ليس ميت، واللي يرزق يعني ليس ميت، وإلا ما معنى الرزق مع الموت؟ طيب واللي يفرح ويستبشر لازم يكون حي، وإلا إذا كان ميت كيف يظهر عليه الاستبشار والفرح؟ وتفسير الحياة بالحياة في شعور الناس وضمائرهم وقلوبهم، وفي الأندية والمحافل تفسير مادي. نعد يبقى السؤال على شخص يقول نحن عندما نقول إنه هذا الشخص مات، يعني نقول فقد حياته، نقول عنه شنو؟ فقد حياته. نقول هذا تفسير مادي. لما نقول ماتت روحه، أو نقول قبضت روحه، ماتت روحه، مات زيد، هذا تفسير مادي بس مو تفسير حقيقي. وإلا اللي مات مو روحه، مو نفسه، مو حقيقته، مو ذاته، اللي ماتت بدنه. هذا اللي يذكرون الناس واللي موجود إحنا بضمائرنا وقلوبنا، نقول مات زيد يعني ماتت روحه. أو يقال في الأندية، الأندية والمحافل مثل التجمعات مثلا، الندوات، هذا تفسير مادي للآية مخالف لما ذكر للحياة من الأوصاف الحقيقية. الحياة للروح لا تموت، لأن الروح حية. واللي يقول ماتت روحه، نقول هذا تعبير مادي خطأ. لا تقول ماتت روحه، قل قبضت روحه، توفيت روحه، أخذت روحه. اللي مات لم تمت به الروح، ماتت منه البدن. نعم. وإلا هذا تفسير عرفي غير صحيح، موجود على ألسنة الناس، بس بالحقيقة لو نرجع إليه نراه مخالف لما هو مطابق للواقع، لأن الحياة من الأوصاف الحقيقية. نعم. أما كلامنا في الآية الثالثة فإن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.